بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 35، قال: إذا خرج من المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ويجب عدم المكث بمقدار الحاجة، والضرورة، ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة. هذه المسألة فيها فروع عديدة، نتكلم عن كل واحد منهما. الفرع الأول أنه إذا خرج لحاجة، حيث تقدم سابقا أنه يجوز خروج المعتكف من المسجد لضرورة ولحاجة لا بد منها كما في الروايات. إذا خرج يقول يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أو الأحوط له ماذا؟ مراعاة أقرب الطرق. فإذا كان هناك طريقان، أحدهما أقرب والآخر أبعد، وفي كل منهما هو يقضي حاجته، يقول لا بد ماذا؟ يتعين عليه ولو على سبيل الاحتياط أن يراعي ماذا؟ أقرب الطرق، فلا يسلك الطريق الأبعد. هذه المسألة بالخصوص وقع الخلاف فيها، فالمنسوب إلى الأصحاب هو القول بالوجوب، يعني وجوب مراعاة أقرب الطرق، في حين ذهب جماعة آخرون إلى عدم الوجوب، ما يجب عليه مراعاة أقرب الطرق. الظاهر أن المفروض في هذه المسألة هو كون سلوك الطريق الأبعد يستغرق وقتا شنو؟ أطول. فالمفروض في هذه المسألة أن يكون سلوك الطريق الأبعد يستغرق وقتا أطول مما يستغرقه الطريق الأقرب. وأما إذا فرضنا أن سلوك الطريق الأبعد يستغرق وقتا أقل مما يستغرقه سلوك الطريق الأقرب، كما إذا فرضنا أنه سلوك الطريق الأبعد يكون بركوب سيارة، والوصول إلى حاجته يكون خلال 5 دقائق، بينما سلوك الطريق الأقرب يكون مشيا على الأقدام، وهو يستغرق ماذا؟ نصف ساعة. في هذه الحالة لا يدخل هذا في معنى الكلام، هذا تنعكس القضية. قد يقال هنا بأنه متعين عليه ماذا؟ أن يسلك الطريق الأبعد. لماذا؟ لأنه يستغرق طريقا ما وقتا شنو؟ أقصر مما يستغرقه الطريق ماذا؟ الطريق الأقرب. واضح. المفروض كأنه في المسألة أن سلوك الطريق الأبعد يستغرق وقتا أكثر مما يستغرقه الطريق ماذا؟ الطريق الأقرب. القائلون بعدم الوجوب، عدم وجوب مراعاة أقرب الطرق، وجواز ماذا؟ أن يسلك المكلف لقضاء حاجته الطريق الأبعد. القائلون بذلك استدلوا بدليلين. الدليل الأول هو التمسك بإطلاق النصوص، إطلاق النصوص الدالة على جواز الخروج للحاجة، فإن مقتضى إطلاقها هو جواز الخروج للحاجة، سواء كان بسلوك الطريق الأبعد أو بسلوك الطريق شنو؟ أقرب. بالنتيجة في كل منهما هو ماذا؟ هو خرج لقضاء الحاجة التي لا بد منها. الروايات ليس فيها تقييد بماذا بأن يسلك الطريق شنو الأقرب في قضاء الطريق ماذا لا بعرف. يجوز له أن يخرج لقضاء الحاجة التي لا بد منها، وهذا أعم ويشمل سلوك الطريق الأبعد وسلوك الطريق ماذا الأقرب. إذن مقتضى إطلاق النصوص هو ماذا؟ هو عدم وجوب مراعاة أقرب الطرق، وجواز ماذا؟ وجواز سلوك الطريق الأبعد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكر في كلماتهم هو مسألة عدم التنبيه في النصوص على ماذا؟ على هذا المطلب، على لزوم سلوك الطريق الشنو الأقرب. النصوص لم تنبه على ذلك، مع أنه أمر مما يغفل عنه عادة، فلو كان معتبرا لكان ينبغي ماذا؟ التنبيه عليه. فكأن سكوت الروايات وعدم التنبيه على ذلك يعتبر قرينة أو دليل على ماذا؟ على عدم وجوب مراعاة سلوك الطريق الأقرب. وإلا لنبهت عليه الروايات، لأنه مما يغفل عنه عادة، الذي يخرج من المسجد المعتكف الذي يخرج من المسجد لقضاء الحاجة لا يلتفت إلى أن هذا الطريق أقرب من هذا وأن هذا أبعد من ذاك. مقتضى عدم تنبيهه على لزوم سلوك الطريق الأقرب هو عدم وجوب مراعاة الطريق الأقرب. هذان دليلان يستدل بهما على عدم وجوب مراعاة أقرب الطرق. في المقابل القائلون بوجوب مراعاة أقرب الطرق استدلوا على ذلك بما أشير إليه في كلماتهم كما في المستمسك وغير المستمسك، من أن الخروج الجائز هو عبارة عن الكون خارج المسجد، والكون خارج المسجد لقضاء الحاجة، هذا هو الخروج الجائز. ومن الواضح بأن أحد الطريقين إذا كان يستغرق وقتا أقل مما يستغرقه الطريق الآخر، فحينئذ الحاجة تتأدى بماذا؟ تتأدى بسلوك الطريق ماذا؟ الطريق الأقرب الذي يستغرق وقتا أقل. الحاجة تتأدى بهذا، فالكون في خارج المسجد الزائد على ذلك الذي يقتضيه سلوك الطريق الأبعد يكون كونا خارج المسجد بلا حاجة تقتضيه، بلا حاجة تقتضيه. الأدلة دلت على أن المعتكف يجوز له أن يخرج، أن يكون خارج المسجد لقضاء الحاجة، الحاجة، وليس هناك حاجة عندما يكون ماذا؟ عندما يتمكن المكلف من قضاء حاجته بسلوك الطريق الأقرب الذي يستغرق زمانا أقل. ليس هناك حاجة في الكون خارج المسجد زائدا على ذلك، في المقدار الزائد على ذلك ليس هناك حاجة تقتضي ماذا؟ الكون خارج المسجد، حتى يقال بأن هذا يجوز له الخروج لقضاء الجنوب الحاجة. المسألة مسألة كون في خارج المسجد في مقابل ماذا؟ الكون في المسجد. المعتكف أساسا هو يجب عليه أن يكون في المسجد، إنما نرفع اليد عن هذه المسألة عن الكون في داخل المسجد ونجوز له الخروج خارج المسجد بمقدار الحاجة. فإذا كانت الحاجة تتأدى بسلوك الطريق الأقرب وبالوقت الأقصر، إذن ما زاد على ذلك يكون ماذا؟ كونا خارج المسجد من دون حاجة تقتضيه، ولا دليل على جواز مثله. لا يدل الدليل على ماذا؟ على جواز الخروج للحاجة، لا يدل الدليل إلا على جواز الخروج لقضاء الحاجة، وقضاء الحاجة يتأدى بماذا؟ بسلوك الطريق الأقرب. إذن لماذا ليس بالطريق الأبعد؟ ليس هناك حاجة تقتضي وتبرر ماذا أن يكون خارج المسجد في هذا الزمان، ماذا في هذا الزمان الأطول؟ لماذا؟ لأن الحاجة تتأدى بسلوك الطريق الأقرب وفي الوقت ماذا؟ وفي الوقت الأقصر. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ يشكل سلوك الطريق الأبعد لما فيه من الكون خارج المسجد، لا لحاجة، لا لحاجة تقتضيه ولا دليل على جوازه، لأن الأصل في المعتكف أن يبقى في داخل ماذا؟ في داخل المسجد، وإنما نرفع اليد عن هذا بمقدار الحاجة، والحاجة كالظهورة تقدر بقدرها. الحاجة تتأدى بسلوك الطريق الأقرب، فإذا لا مبرر ولا مجوز لسلوك الطريق الأبعد. ومن هنا يظهر الجواب عن ماذا؟ عما استدل به على عدم الوجود، استدل على عدم الوجود بالإطلاق كما قلنا. الجواب عنه يظهر من هذا الدليل الذي استدل به على وجوب مراعاة الطريق الأقرب، باعتبار أن هذا الذي ذكر يصلح أن يكون مقيد لهذا الإطلاق. حتى إذا افترضنا أن النصوص مطلقة، لكن هذا الفهم من النصوص يكون مقيد لهذا الإطلاق، بمعنى أن المسألة منوطة بماذا؟ بالحاجة. الحاجة إذا كانت تتأدى في وقت قصير، إذن لماذا الزمان الأطول؟ لماذا الكون في خارج المسجد فيما زاد على ذلك؟ والحال أن المسألة تتأدى بماذا؟ بمقدار الحاجة. إذا فهمنا من النصوص هذا المعنى، هو يكون مقيد إما لإطلاق هذه النصوص إذا فرضنا أنها مطلقة. أفرض أن النصوص مطلقة وتقول بأنه يجوز الخروج لقضاء الحاجة، وكل منهما خروج لقضاء الحاجة، سلك الطريق الأقرب أو سلك الطريق شنو؟ الأبعد. لكن هذا الفهم من النصوص الذي يقول بأن الخروج يتقدر بمقدار الحاجة، وأن البقاء خارج المسجد فيما زاد على مقدار الحاجة لا يكون جائز، هذا يكون مقيدا في الحقيقة لهذا الإطلاق، ودالا على لزوم مراعاة الطريق ماذا؟ الأقرب، وعدم جواز سلوك الطريق الأبعد، فيكون مقيدا لهذا الإطلاق. كما أن الدليل الثاني أيضا يمكن الجواب عنه بنفس هذا البيان، وهو ماذا؟ وهو عدم تنبيه النصوص على ماذا؟ على لزوم مراعاة الطريق الأقرب. ما نبهت النصوص على ذلك، فمن عدم التنبيه، من سكوت النصوص، يستفاد كأنه عدم وجود مراعاة الطريق الأقرب. هذا هو الدليل. جوابه هو هذا، نقول أن النصوص إنما لم تنبه لأجبار أنه الأمر واضح فيها. النصوص تقول أن المعتكف يجب عليه أن يبقى في المسجد ولا يجوز له الخروج إلا للحاجة التي لا بد منها. حاجة أكو يجوز له الكون خارج المسجد. الخروج عبارة عن الكون خارج المسجد. الكون خارج المسجد هو بمقدار الحاجة. واضح إذا كان هناك طريقان أحدهما أقرب والآخر أبعد، ليس هناك حاجة تبرر معنا سلوك الطريق الأبعد، والكون خارج المسجد في الزمان الذي يستغرقه سلوك الطريق الأبعد. فكأن الروايات والنصوص هي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في هذا الشيء، ظاهرة في لزوم الطريق الأقرب، لزوم سلوك الطريق الأقرب وعدم سلوك الطريق الأبعد، فكأنها هي في الحقيقة نبهت على ذلك ولم تسكت. لماذا؟ لأنها كما قلنا دلت على لزوم أن يكون المعتكف في المسجد. الأصل هو هذا، أن يكون في المسجد، نجوز له الخروج بمقدار الحاجة، ما زاد على مقدار الحاجة لا يجوز له الخروج. وسلوك الطريق الأبعد هو كون خارج المسجد زائدا على مقدار ماذا؟ الحاجة. كون خارج المسجد بلا حاجة تقتضيه فلا يكون جائزا. نعم وجوب مراعاة الطريق الأقرب إنما نلتزم به عندما يكون التفاوت بين الطريقين بلحاظ الزمان تفاوتا معتدا به، تفاوتا معتدا به، فنلتزم بوجوب سلوك الطريق الأقرب. أما إذا كان التفاوت غير معتد به، تفاوت الدقائق، تفاوت اللحظات، أكو تفاوت لكن تفاوت جزئي غير معتد به، الظاهر والله العالم لا يبعد أنه في هذه الحالة لا يجب مراعاة الطريق الشنو الأقرب. إذا كان التفاوت تفاوت يسير لا يعتد به ففي هذه الحالة كما قلنا لا يبعد أن يلتزم بعدم وجوب سلوك الطريق الأقرب وجواز سلوك الطريق الأبعد. من هنا يظهر ما في عبارة السيد الماتن. السيد الماتن لاحظوا عبارته، قال إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط لم يفتي وإنما احتاط احتياطا وجوبيا، فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، هاي مسألة. بعدين قال ويجب، يجب هاي فتوى، ويجب عدم المكث بمقدار الحاجة والضرورة. موجي إلا بوثاق، ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة. جمع بين الاحتياط بمراعاة أقرب الطرق وبين الفتوى بوجوب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة، هذا الجمع بينهما مشكل، لأنه إذا كان يجب على نحو الفتوى عدم المكث إلا بمقدار الحاجة، هذا يلزمنا بماذا؟ بأن نلتزم بوجوب مراعاة أقرب الطرق وأن نحتاط، يعني يلزمنا بالفتوى بوجوب مراعاة أقرب الطرق. لماذا؟ لأنه مراعاة أقرب الطرق هي التي يتحقق بها ماذا؟ عدم المكث إلا بمقدار شنو؟ الحاجة. والمفروض أنه يفتي بوجوب ماذا؟ بوجوب عدم المكث إلا بمقدار وجوب المكث، وجوب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة يستلزم ماذا؟ أن نلتزم في المقام بوجوب مراعاة أقرب الطرق لا نحتاط. إذا احتطنا في هذه المسألة أريد أن نحتاط في المسألة الثانية. بعبارة أخرى أن المسألتين من باب واحد، إما أن نحتاط فيهما وإما ماذا؟ أن نلتزم بالفتوى في كل منهما. الجمع بين الاحتياط في الأولى والفتوى في الثانية لا يخلو من شيئين. هذا الفرع الأول. قال ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان. هذا الظلال مع الإمكان، بل الأحوط أن لا يمشي تحته، هذا العنوان الثاني، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة. في هذه العبارة الأخيرة من المسألة ذكر السيد الماتن ثلاثة عناوين. العنوان الأول هو الجلوس تحت الظلال، هل يجوز للمعتكف إذا عرضت له حاجة لا بد منها وخرج من المسجد هل يجوز له أن يجلس تحت الظلال أو لا؟ هذا العنوان الأول، الجلوس تحت الظلال. العنوان الثاني الذي ذكره المشي تحت الظلال، أن يمشي تحت الظلال هل يجوز له أو لا يجوز له؟ العنوان الثالث والأخير هو الجلوس مطلق، الجلوس مو إلا تحت الظلال، سواء كان تحت الظلال أو لم يكن تحت الظلال، هل يجوز له أن يجلس فقط عن نظر عن كونه تحت الظلال أو لا؟ هل يجوز له أن يجلس أو لا يجوز له أن يجلس؟ السيد الماتن منع من الأول يعني الجلوس تحت الظلال فأفتى لأنه لا يجوز له أن يجلس من تحت الظلال، واحتاط في الباقي يعني احتاط في المشي تحت الظلال واحتاط في مطلق الجلوس أيضا احتاط فيه. احنا نتكلم عن هذه العناوين الثلاثة ونشوف أن الدليل يساعد على ماذا. بالنسبة إلى العنوان الأول وهو الجلوس تحت الظلال، استدل بالمنع منه وحرمته وعدم جوازه، استدل على لذلك بصحيح داود بن سبحان المتقدمة في الباب السابع الحديث الثالث حيث صرحت بالنهي عن ذلك، ولا يقعد تحت ظلال هي ورد فيها اللي في الباب السابع من أبواب الاعتكاف الحديث الثالث، قال لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك. قالوا أن هذه الرواية نهت بشكل واضح وصريح عن ماذا؟ عن الجلوس تحت ظلال، فتكون هي الدليل على المنع من ماذا؟ المنع من الجلوس تحت ظلال. لكن الكلام يقع بعد تسليم أن الرواية ظاهرة ظهور واضح في المنع من ماذا؟ عن الجلوس تحت الظلال للمعتكف إذا خرج لقضاء حاجة لا بد منها. السؤال في هذا في أن المنهي عنه، المنهي عنه هل هو الجلوس تحت الظلال وإن كان مما يتوقف عليه قضاء الحاجة وأداء الحاجة، أو لا أن المنهي عنه هو الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة؟ فرق بينهم. تارة نقول بأن الجلوس تحت الظلال مما تقتضيه الحاجة، هي الحاجة التي خرج لأدائها والتي لا بد منها هي تقتضي أن يجلس ماذا؟ تحت الظلال، تقتضي أن يجلس تحت الظلال. هذا هو المنهي عنه، يعني ينهى عن الجلوس تحت الظلال وإن كانت الحاجة تقتضيه، وإن كانت الحاجة تقتضي الجلوس تحت شنو؟ الظلال. لا ينهى، يقال له لا يجوز لك أن تجلس تحت الظلال وإن كانت الحاجة تقتضيه. هذا هو المقصود أو لا؟ أن المقصود بالنهي عن الجلوس تحت الظلال هو النهي عن الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة، كأن الرواية تقول إذا خرجت لقضاء الحاجة وفرغت من حاجتك لا يجوز لك أن تجلس بعد تحت بعد قضاء الحاجة، ما ناظر إلى ماذا؟ إلى الجلوس الذي تقتضيه ماذا؟ تقتضيه الحاجة. طبعا المتيقن من الرواية، المتيقن من الرواية هو الثاني، يعني النهي يعني النهي عن الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة لا قبل قضاء الحاجة، عندما تكون الحاجة تقتضي الجلوس تحت ما لا تحت الظلال. نقول أن المتيقن من الصحيحة هو الثاني، هو الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة، وإن كان الظهور الأولي، هذه نقطة مهمة، وإن كان الظهور الأولي للصحيحة يقتضي ماذا؟ الأول، يعني يقتضي حملها على الجلوس تحت الظلال الذي تقتضيه الحاجة، باعتبار لماذا الظهور الأول يقتضي ذلك؟ باعتبار أن النهي عن الجلوس تحت الظلال وقع في الصحيحة في مقابل النهي عن الخروج إلا لحاجة لا بد منها. نهت الرواية عن الخروج إلا لحاجة لا بد منها، ثم نهت عن ماذا؟ عن الجلوس تحت الظلال، ومقتضى إطلاق هذا النهي الثاني وهو الجلوس تحت الظلال، مقتضى إطلاقه هو كون المنهي عنه هو الجلوس تحت الظلال، وإن توقف عليه شنو قضاء الحاجة، حتى إذا توقف عليه قضاء الحاجة ومنهي عنه، وينهى عن الجلوس تحت الظلال حتى إذا توقف عليه قضاء الحاجة، مقتضى الإطلاق في هذا النهي هو أن يكون نهيا عن الجلوس مطلقا تحت الظلال، سواء توقف عليه الحاجة أو كان بعد قضاء ماذا أو كان بعد قضاء الحاجة. وطبعا شمول النهي للجلوس تحت الظلال وإن توقف عليه قضاء الحاجة، هذا في الحقيقة يعني عدم مشروعية الخروج من المسجد، يعني عدم مشروعية الخروج من المسجد لقضاء هذه الحاجة التي تتوقف على الجلوس تحت الظلال المنهي عنه، معنى أن الخروج ليس مشروعا، يعني من البداية نمنعه من الخروج، نقول له بأن الحاجة التي تخرج لأجلها إذا كانت تتوقف على الجلوس تحت الظلال لا يجوز لك الخروج من المسجد، وإنما يجوز لك الخروج من المسجد إذا كانت حاجتك لا تتوقف على الجلوس تحت شنو؟ تحت الظلال. هذا معناه، معناه أنه لا يكون الخروج مشروعا في هذه الحالة. لكن الشيء الذي يمنع من ذلك، يمنع من الأخذ بذلك، هو أنه من الصعب جدا الأخذ بهذا الظهور، الأخذ بهذا الظهور من الصعب جدا الالتزام به، باعتبار أنه يستلزم ماذا؟ يستلزم، يستلزم المنع المنع المعتكف من الخروج للتخلي، صحيح ولا لا؟ لماذا؟ لأن التخلي يتوقف على الجلوس تحت شنو؟ تحت الظلال، واضح؟ عادة نجي التخلي البول أو الغائط المنصوص في الروايات على جواز الخروج لأجله، منصوص، فهذا يتوقف على الجلوس تحت الظلال ولا لا؟ يتوقف، لا بد أن نمنع المكلف من ماذا؟ من الخروج للغائط والتخلي، هذا لازمه، ويصعب جدا أن نمنع المكلف من الخروج للتخلي، كيف نمنعه الحق جسد لأحد الافتراض؟ فصعوبة هذا الشيء في الحقيقة تجعلنا نلتزم بأن المنهي عنه هو عبارة عن الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة، لا الجلوس تحت الظلال الذي تقتضيه الحاجة، وإنما الجلوس تحت الظلال الذي لا تقتضيه الحاجة. ما تقتضي الحاجة الجلوس تحت الظلال، هذا هو الذي يكون منهيا عنه. فإذا كان هناك يمكن التخلي في مكان مكشوف لا يوجد فيه جلوس تحت شنو؟ تحت الظلال، وهناك مكان مسقوف يكون التخلي تحت الظلال، في هذه الحالة يقال له بأنه لا يجوز لك ماذا التخلي تحت في المكان المصفوف. لماذا؟ لأنه لا يتوقف عليه قضاء الشنو، قضاء الحاجة. أما لو توقف قضاء الحاجة على الجلوس تحت الظلال في هذه الحالة، إما أن نقول بأن النهي لا يشمل هذا، أو نقول بأنه لا يشرع له التخلي الخروج لأجل التخلي، والحال أنه لا إشكال في جواز الخروج لأجل التخلي، وأن هذا هو المنصوص في الروايات. فلأجل المحافظة على هذه النصوص الدالة على جواز الخروج بالتخلي الذي يتوقف عادة على ماذا؟ على الجلوس تحت الظلال، لابد أن نلتزم بأن المنهي عنه ليس هو هذا، وإنما المنهي عنه هو الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة. وهذا لا منع من الالتزام، الالتزام بأن الجلوس بعد تحت الظلال بعد قضاء الحاجة منهي عنه، لا يكون جائزا، هذا لا مشكلة في الالتزام به، وإنما المشكلة في الالتزام بأن النهي يشمل الجلوس تحت الظلال وإن اقتضته الحاجة، وإن اقتضته الحاجة شمول النهي لهذا هو الذي يكون مشكل في المقام. وبناء على هذا الحمل الأول للروايات هو هذا، بأن يقال أن المراد من الجلوس المنهي عنه هو الجلوس تحت الظلال بعد قضاء ماذا؟ بعد قضاء الحاجة. زين، بناء على هذا الكلام نقول أن السيد الماتن حينما أفتى بعدم جواز الجلوس تحت الظلال، قلنا أفتى في هذا العنوان الأول، أفتى بذلك بعدم الجواز، إذا كان مقصود من الجلوس تحت الظلال الجلوس تحت الظلال وإن توقف عليه قضاء الحاجة، هذا مقصوده، وأفتى بالمنع من ذلك وعدم جواز ذلك، نقول أن هذا لا دليل على المنع عنه، لا دليل على المنع عنه. وإن سلمنا أن الصحيح لها ظهور ابتدائي في المنع عنه، لكن قلنا بأنه لا يمكن الأخذ بهذا الظهور، لأن لازم الأخذ بهذا الظهور هو الالتزام بعدم مشروعية الخروج المن للتخلي، الالتزام بعدم مشروعية الخروج للتخلي، لأن التخلي يستلزم عادة يستلزم الجلوس تحت الظلال، يستلزم الجلوس تحت الظلال. فإذا قلنا أن هذا منهي عنه لابد أن نقول لا يجوز له الخروج، وهذا من الصعب جدا الالتزام عليه، بالخصوص أن النصوص استثنته ودلت على جواز الخروج لأجل البول ولأجل الشنو ولأجل الغائب. سعي عادة المريض نخلي على كتر أن عادة المريض هم قد تستلزم شنو الجلوس تحت الشنو تحت تستلزم الجلوس تحت الظلال، شنو الفرق بينهم بين البول والغائب؟ فهي كلها نقول بأنها غير مشروع، لا يجوز له الخروج لعيادة المريض، والحل منصوص، لا يجوز له الخروج للبول والغائب حال أنه منصوص، هذا صعب جدا. فلذلك يتعين أن نحمل الجلوس تحت الظلال المنهي عنه على الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة. فإذا كان مقصود إذا كان مقصود السيد الماتن الجلوس تحت الظلال وإن اقتضته الحاجة، قلنا هذا لا دليل عليه، والنص صحيح وإن كان لها ظهور ابتدائي، لكن لا يمكن الأخذ بهذا الظهور. أما إذا كان مقصود من الجلوس تحت الظلال الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة، واضح، بعد قضاء الحاجة لا يجوز له أن يجلس تحت الظلال، هذا ممكن أن يستدل بالصحيحة الإجماع عليه ويكون ما ذكره صحيحا. نكمل المطلب فيما يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد.